السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بحضراتكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم مع نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أولى هذه اللقاءات بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني، هذا أول لقاء لي بحضراتكم بعد فترة طويلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في البدء والختام، وأن يرزقنا وإياكم جميعا التوفيق والإخلاص والصواب. اللهم آمين. كثرت أسئلة الناس هذه الأيام عن حكم الشريعة الإسلامية في التصويت على الدستور المزمع عقده، أو الاستفتاء المزمع عقده في شهر يناير المقبل. ودستور 2013 فيه طامات كبرى، فهو ظلمات بعضها فوق بعض. وقد سألت كثيرا من أهل العلم المتخصصين في القانون، فوجدت أن كثيرا منهم يفتي بأن هذه المواد بمثابة مواد كارثية، وأنه يفتح الباب للقيل والقال والتأول غير المحمود. فأردت أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأمور التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. اللهم آمين. الأمر الأول الذي أود أن أذكر إخواني به هو معنى كلمة دستور مدني، أو حكم مدني، أو حكومة مدنية. هذه القضية يا إخواني أمرها هام جدا، وأمرها خطير جدا، لا سيما الآن ونحن نرى أن كثيرا من الناس تختلط عنده المفاهيم، فصار لا يعرف حقيقة مدلولات الألفاظ، وبالتالي يعني تروج عليه بعض هذه المصطلحات التي يروجها بعض أعداء الله تبارك وتعالى داخلا وخارجا. وهذا سيدفعني أن أقرأ على حضراتكم بعض الفقرات من رسالة مباركة يقال لها فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلمانية. هذه الرسالة المباركة التي يعني أناشد المسلمين جميعا لا سيما في ربوع قطرنا المصري أن يقرؤوها، وأن يتفهموا معانيها، وأن يعملوا بما فيها، فهي إن شاء الله تبارك وتعالى وافية في مضمونها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيوخنا وعلماءنا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ابتداء، مفهوم العلمانية. يقول الدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى، وكان هذا الرجل وهو من كبار علماء الأزهر الشريف قد أبلى بلاء حسنا في بيان معنى العلمانية. يقول الدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى يؤول مفهوم العلمانية إلى الفصل بين سلطتين، إحداهما دينية والأخرى دنيوية، أو الفصل بين حكومتين، حكومة الكنيسة وحكومة الدولة. وحكومة الكنيسة هي حكومة إلهية معصومة عن الخطأ، لأن بابا الكنيسة عندها ينصب عليها وتحل فيه روح المسيح وهو ابن الله في اعتقاد طائفة من النصارى، بينما حكومة الدولة هي حكومة بشرية تصيب وتخطئ، وهي عندئذ ليست لها عصمة. ومعنى الفصل بين السلطتين أن كل سلطة لها الحرية في التصرف ودون معارضة من السلطة الأخرى، فالكنيسة لها الرأي الأول في شؤون الأسرة في التعميد والزواج وفي الحكم بإلغاء الزواج وفي الوفاة وفي مراسم الوفاة، والدولة الزمنية لها الحرية في التعليم والتشريع والاقتصاد والشؤون السياسية وفرض الضرائب وجبايتها وإعلان الحرب وقبول السلام. الكنيسة بهذا المفهوم أيها الإخوة تمارس السياسة، ولكن بطريقة خفية، بأن تساعد حزبا سياسيا معينا كالحزب الديمقراطي المسيحي، وإن مارست التعليم ففي مدارس دينية معينة كمدارس الفورير وبدون مساعدة مادية من الدولة. هذا الفصل بين السلطتين في الساحة الغربية جر إليه خلافهما وطول الخصومة بينهما، ومع هذا الفصل فإن السلطة الزمنية أو سلطة الدولة السياسية لا تتباطأ في تقديم المساعدات الدبلوماسية للكنيسة كلما طلب منها. ولذا نفوذ الكنيسة على السلطة السياسية في أوروبا طوال القرون الصليبية الثلاثة لم يضعف بعد الفصل بين السلطتين إلا في ظاهر الأمر فقط، ولم تزل الكنيسة ذات تأثير قوي عن طريق الأحزاب الديمقراطية الماسيحية في العالم الكاثوليكي كله. أنا بينت هذا لبعض إخوانكم في درس ماتع بعنوان مكانة الدين والمتدين في الولايات المتحدة الأمريكية ومكانة الدين والمتدين في إسرائيل. حضرتك لو سمعت الدرسين دول ستفاجأ بإحصائيات عالمية، وستفاجأ بأشياء بخلاف ما نسمع في بلادنا، حيث صدر أعداء الله تبارك وتعالى في هذه البلاد إلى بلاد المشرق العربي الإسلامي فكرة الفصل النكد بين الدين والحياة بكل ربوعها، الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأخلاقية، وفي حتى العلاقات الداخلية والخارجية، كل هذا يتم الفصل فيه بين الدين وبين الحياة. حضرتك لو قرأت وسمعت هذه المحاضرات واطلعت على الإحصاءات اللي أنا ذكرتها في هذا الدرس، حضرتك هتفاجأ مفاجأة غير يعني 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 غير متوقعة بأن هذه البلاد لا تفصل الدين عن مكمون حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية. أيضا الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل رحمه الله تبارك وتعالى، بيقول العلمانية لا تنتسب إلى العلم، لأن الإسلام أولا مع العلم ويدعو إليه والمسلمون، وليس ذلك تشبثا بالماضي، هم الذين نشروا العلم والعلوم. العلم بمعناه العام لا المقصور على العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، وعلمهم هو الذي أقيمت عليه هذه الحضارات المادية والمعاصرة. فالعلمانية هي مفهوم يدعو إلى التخلص من الدين وعزله عن حركة المجتمع، وهذا لا شك مذهب وفكر خاطئ، وهو فكر مادي لا يفترق عن الحضارة الغربية في شيء، وما في الحضارة الغربية من فصل بين الدين وبين نظام الحياة، هذا أمر كانت له ظروفه الماضية حين تسلط رجال الدين في أوروبا على الحكم والحكام، وكانت نتيجة تسلطهم هذه المآسي الاجتماعية والسياسية التي نعرفها جميعا. أما حركة المسلمين منذ تاريخ الإسلام فلم يحدث فيها شيء من هذه المآسي. إذن العلمانية يا إخواني ليس كما يروج أربابها وأصحابها في بلادنا، يقولون إن العلمانية لا تصطدم بالعقيدة الإسلامية ولا بثوابت شريعتنا الغراء. هذا كلام علماء الأزهر الرسميين المتخصصين الذي ينهل من علومهم ومن كتبهم في سائر أروقة الكليات الشرعية المنتسبة إلى الأزهر الشريف. الحقيقة أيضا إن الدكتور محمد أحمد المسير رحمه الله تبارك وتعالى بين هذا المعنى وأكده، وأكد أن العلمانية كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق، بل هذا كلام لا يعرفه إلا من قرأ في دائرة المعارف البريطانية وفي القاموس في قاموس العالم الجديد وفي معجم إكسفورد وغيرها من المعاجم، المعجم الدولي الثالث الجديد، كل هذا ستجدونه في مادة سيكولاريزم. سيكولاريزم ستجد حضرتك تعريف هؤلاء جميعا إلى معنى كلمة العلمانية وكلمة المدنية. الموضوع طويل في تحرير الاشتباك حول هذا المصطلح الغامض الذي حرص أعداء الله تبارك وتعالى وحرص أربابه على التلبيس على عموم المسلمين على أن العلمانية دي يعني جاية من العلم، مأخوذة من العلم، مشتقة من العلم، وأنها تدعو إلى الريادة وإلى التنوير وإلى العولمة إلى غير ذلك. فهي مصطلح جميل ومفهومه مفهوم حسن، وأن شيوخ هذا الزمان عندهم نوع من أنواع قصر الباع وما عندهمش نوع من أنواع الإدراك الكلي لهذا المصطلح. طبعا هذا الكلام كلام فاسد، وقد اتضح لنا زور من يقول أن العلمانية هي منسوبة إلى العلم، وأيضا اتضح لنا زور من يقول أنه ليس هناك علمانية في العالم الإسلامي ولا في مصر، يقولون هذا الآن ترويجا للناشئة الصغار في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، بيضحكوا على الشباب دول ويقولوا لهم والله ما فيش حاجة اسمها علمانية في مصر، ده كلام كذب والناس دي بس تجار دين ومتأسلمين وبيضحكوا عليكم القصة دي. طيب، أهم الأسس التي قام عليها الاتجاه العلماني المعاصر، جمعت لكم هذه الأسس من عشرات الأبحاث التي وقفت عليها في بحث علمي كبير سيخرج إلى النور قريبا، يصل تقريبا هذا البحث إلى 1000 صفحة، يتكلم عن فكرة العلمانية المصرية والعلمانية العربية. فوجدت أن هناك أسس يقوم عليها الاتجاه العلماني المدني المعاصر. أولها حرية الفكر المطلقة. خلي بال حضرتك، لأن في الدستور اللي هم عملوه كده في خفية ودبروا أمره بليل، جعلوا أبواب الحقوق والحريات مطلقة، فحرية الفكر مطلقة وحرية الاعتقاد مطلقة، واستدلوا على ذلك بآية من كتاب الله، قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه الآية منزوعة السياق والسباق واللحاق، فقد وردت هذه الآية في معرض الذم لمن كان هذا فكره وهذا معتقده، إذ الله تعالى قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فيبقى من أهم الأسس التي قام عليها الفكر العلماني المدني المعاصر حرية الفكر المطلقة وحرية الاعتقاد المطلقة. ثانيا حرية التدين المطلق، من شاء أن يتدين ومن شاء ألا يتدين. أيضا حرية المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات مع الآخرين خاصة الرجال. أيضا من أهم هذه الأسس التعددية السياسية، وأيضا من أهم هذه الأسس المطالبة بالإصلاح الديني اللي احنا بنسميه أو اللي هم بيسموه دلوقتي تجديد الخطاب الديني. إن أي حد بيقول لك حلال حرام مباح مكروه مستحب واخد بالك كلامه كده لا يروق لهواك ولا لفكرك، يبقى فكرك حاكم عليه، يبقى ده شيخ متشدد مش عصري، ما بيعرفش يواكب العصر، مش فاهم مقتضيات الواقع، وبالتالي يريدون عصرنة الإسلام وعلمنة الإسلام ولكن بطريقة خبيثة ماكرة. فليحذر كل من يردد هذا المصطلح ولا يدرك حقيقته. المطالبة بالإصلاح الديني المسمى في عصرنا بتجديد الخطاب الديني. وأهم هذه الأسس على الإطلاق فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، وده القاسم المشترك بينهم جميعا، بين الليبرالي واليساري والشيوعي والماركسي والقومي والناصري في الغالب الأعم، خاصة غلاتهم، خاصة غلاتهم، فهم يفصلون بين الدين والحياة بحجة أن الدين مقدس مطلق وأن السياسة نجس نسبي. وكذلك يقولون، وهذه من أهم أسسهم، إخضاع المقدس والتراث للنقد. فتلاقي واحد قاعد دلوقتي يقول لك صحيح البخاري ده ايه يعني، وصحيح البخاري ده كتاب زي اي كتاب هتلاقي فيه اخطاء، وتلاقي قاعد كده كحاطب بلي مش عاجبه ابو هريرة يقوم ناطح في ابي هريرة، مش عاجبه معاوية بن ابي سفيان يقوم ناطح في معاوية بن ابي سفيان، مش عاجبه عمر بن الخطاب يقوم سابب عمر بن الخطاب، ويهدم اصول تراثنا وهو يهرف بما لا يعرف، لا يعرف اصول البحث العلمي في هذا التراث. أيضا من أهم الأسس التي قام عليها الاتجاه العلماني المعاصر تطبيق الاستحقاقات الديمقراطية والمنادات بإقامة مجتمع مدني. وهيجي بقى قصة الدولة المدنية والحكم المدني والمجتمع المدني، لا سيما ما يقصده هؤلاء، لأن الكلمة دي كلمة مطاطة، هيبان لنا دلوقتي ان كلمة الدولة المدنية والمجتمع المدني دي كلمة مطاطة يا اخواني، ولكن حقيقة مقصود هؤلاء سأبينه لكم بعد قليل. المناداة بإقامة المجتمع المدني والدولة المدنية، وكذلك محاربة الإرهاب، خلي بالك محاربة الإرهاب، ومحاربة الإرهاب مصطلح فضفاض يطلق الآن على كل مخالف لهؤلاء، فهؤلاء يعتقدون أنفسهم فوق البشر ويعتقدون أن فكرهم وحي لا يقبل النقد والتخطئة، وبالتالي كل من يخالفهم إرهابي متطرف متخلف راجعي أصولي وصولي إخواني سلفي تكفيري جهادي، أي تهمة من دي يمكنك أن تطلقها على أي أحد وتقوم ملفق له أي حاجة، واخد بال حضرتك والمحاضر جاهزة، في لحظة المجتمع اللي حواليه المشوش الفكر يقول لك اه يا اخي كنا فاكرين راجل طيب، كنا فاكرين بتاع ربنا، طلع من المجرمين الارهابيين دول. ايضا من اسسهم محاربة الدين الاصولي بحجة ان الدين الرسولي او الدين الاصولي يقف حجر عثرة امام الفكر الحر. وايضا من اهم اصولهم ترويجهم لشبهة في اوساط الناس ان الفكر الديني الذي جاء به الفقهاء والعلماء ليس هو الدين الرسولي، وانما هي مجرد اراء بشرية يمكننا ان نأخذ منها ما نشاء وان ندع منها ما نشاء وان نخضع هذه الاراء للنقد، لمجرد النقد. يبقى اي صحفي اي اعلامي اي دكتور اي مهندس يقوم جاي مثلا على كلام للامام مالك يقول والله الكلام ده مش داخل دماغي ارميه حطه تحت الجزم. طيب والامام ابو حنيفة اصل والله كلامه كده ايه شامم فيه ريحة مش حلو، يبقى خلاص القصة دي ايه يعني خلاص انتهى بقى. اذا لابد من الانتباه لهذا. ثم من اهم اسسهم الفكرية انهم يجعلون ولاءهم لكل من على شاكلتهم، ويجعلون شرطا لمن يصير معهم ان يكون من اهل الحداثة والتنوير بمفهومهم ومقصودهم، ونسأل الله السلامة والعافية. طبعا هناك امور اخرى كثيرة في هذا الموضوع، وهو موضوع طويل، الا انني اريد ان اقرأ عليكم بعض كلام علماء الازهر الشريف رحمة الله تعالى عليهم جميعا، واسأل الله ان يعيد للازهر مكانته، وان يحفظ شبابه وعلماءه، وان ينصر الحق فيه، اللهم امين. ماذا يريد العلمانيون بالضبط؟ الحقيقة اني وقفت على كلام غاية في الروعة لفضيلة الشيخ الدكتور احمد محرم الشيخ ناجي، وهو استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بكلية اصول الدين والدعوة الاسلامية بجامعة الازهر باسيوط. قال ماذا يريد العلمانيون والاباحيون والمتحللون؟ لماذا يبطئون ويسوفون، بل وللحقائق يزيفون؟ يفضلون القوانين الوضعية على الشريعة الربانية بزعم المدنية، والنداء واضح والفجر لائح، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق فيما بينه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعجب معي كل العجب من هذا التحذير في قوله سبحانه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إن أولئك الفاسقين كانوا حريصين على أن يصرفوا المؤمنين عن بعض معالم المنهج، وفاسق اليوم أحرص ما يحرصون عليه أن يصرفونا عن المنهج كله، إنهم يريدون أن يقصروا التدين على الصوم والصلاة، إنهم يريدون اعتقال التدين في المسجد وبعض السلوكيات الشخصية، أما أن تدار الحياة بمنهج الله جل في علاه فلا وألف لا. إنهم خوانون آثمون مستغرقون في معاندة الحق، والعجيب أن القرآن وصف أحوالهم بدقة بالغة، وسجل عليهم سلوكياتهم المنحرفة الضالة، ووضح معالم منهج مقاومتهم وسبل دحر باطلهم. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ونقرأ في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، هؤلاء هم المفلحون. الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق المحترم رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء يقول: الفصل بين الدين والدولة هو الفساد بعينه، مثل الفصل ما بين الروح والجسد، وما نحن فيه الآن من فساد يتعلق في الحياة، سواء كان في الحياة أو في الاقتصاد أو في الجانب الاجتماعي، أو ما نراه من قتل أو اغتصاب، أو ما نراه من أزمات الآن سواء أكان على المستوى المحلي أو العالمي، كلها بسبب الفصل الكامل بين الدين والدولة. هكذا يقول الشيخ نصر فريد واصل رحمه الله رحمة واسعة. ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تبارك وتعالى: وقد كان هذا الرجل الفاضل رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكان مستشارا بالأوقاف. يقول الشيخ رحمه الله: مما هو مقرر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تحديد المفاهيم حتى يمكن الحكم عليها حكما صحيحا. والعلمانية لفظ وجد في كتبنا العربية حديثا عند ترجمة ما يقابلها في اللغات الأجنبية عن طريق الإدارة العامة للتشريع والفتوى بمجلس الأمة المصري آنذاك، كما هو ثابت في الموسوعة العربية للدساتير العالمية التي أصدرها المجلس سنة 1966 للميلاد. وبعيدا عن صحة النطق بهذه الكلمة الذي ذهب فيه الكاتبون مذاهب شتى، وكانت فرصة استغلت للدعوة إلى وجهة نظر هؤلاء، كما هو شأن المتشابه من النصوص الذي جاء فيه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعيدا عن ذلك، فإن نسبة العلمانية إلى العلم أو العالم ليست على قياس لغوي، وهي ترجمة للكلمة الإفرنجية سيكولاريز، وتعني لا دينية، أي على وجه تكون وفي أي ميدان تطبق وعلى أي شيء تطلق، وهي نزعة أو اتجاه أو مذهب اعتنقه جماعة في أوروبا في مقابل ما كان سائدا في العصور المظلمة التي تسلط فيها رجال الدين على كل نشاط في أي ميدان، مما تسبب عنه ركود أو تخلف حضاري بالنسبة إلى ما كان موجودا بالذات عند المسلمين من تقدم في كل المجالات. ثم تكلم الشيخ عن تاريخ العلمانية في الدول الغربية، ثم قال: إن العلمانية بهذا المفهوم وهو عدم المبالاة بالدين يأباها الإسلام الذي هو من صنع الله وليس من صنع البشر، فهو منزه عن كل العيوب والمآخذ التي وجدت في الأديان الأخرى التي لعبت فيها الأصابع وحرفتها عن حقيقتها، ذلك لأنه دين الإصلاح الشامل الذي ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه ويوفر له السعادة في الدنيا والآخرة على السواء، فهو كما يقال دين ودنيا أو دين ودولة أو عبادة وقيادة. ومن مظاهر ذلك ما يأتي: أولا، عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل، فهو يقدس العقل ويأمر بتحكيمه إلى حد كبير. ثانيا، الإسلام ليس منغلقا على معلومات معينة يتلقاها بنصها من الوحي، بل هو كما يقال دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق وتستهدف الخير. ثالثا، الإسلام يمقت الرهبنة التي تعطل مصالح الدنيا ويجعل النشاط الذي يبذل لتحقيق هذه المصالح في منزلة عالية، لأنه جهاد في سبيل الله، والتاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، فهو دين يعمل للدنيا والآخرة معا. رابعا، الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعي مقياس لقبول العبادة، فمن لم تثمر عبادته بمفهومها الخاص من العلاقة بين العبد وربه استقامة في السلوك فهي عبادة مرفوضة لا يقبلها الله، لأن معروف يا إخواني أن السلوك مرآة الفكر، ما ينفعش يبقى فيه نوع من أنواع الازدواجية، إن واحد بيصلي ويصوم ويزكي وبيحج وهو سارق وهو كذاب وهو زاني وهو شارب للخمور وهو أفاك أثيم، هذا يصعب في دنيا الناس، يصعب أن يجمع الإنسان بين الشيء ونقيضه صادقا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم قال خامسا: الإسلام ليس فيه كهنوت يتحكم فيه بعض الناس في مصائر الناس بإدخالهم الجنة أو حرمانهم منها بناء على اعتبارات خاصة، فمدار ذلك على العقيدة الخالصة والعمل الصالح، وليس المشتغلون بعلوم الدين إلا معلمين ومرشدين، والأمر متروك بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لا يستفيد بالتطبيق. وقد يكون المتعلم أقرب إلى الله من معلمه بالتزام الطريق المستقيم الذي رسمه الله لهم جميعا، فما دامت العبادة لله وحده فهو وحده الذي يقبل منها ما يشاء. سادسا، الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطة الله، وليس في البشر من هو معصوم من الأخطاء إلا من اصطفاه الله لرسالاته، والحكم من ذوي السلطان ليس لذواتهم، بل الحكم للدين أولا وآخرة، فكل شيء فيه اختلاف في الرأي يرد إلى الله ورسوله لا إلى آراء الحكام والأمراء. سابعا، أحكام الشريعة تستهدف تحقيق المصلحة، فإذا لم يوجد نص واضح في أمر تعددت فيه وجهات النظر من أهل النظر أي المتخصصين وكان يحقق المصلحة العامة، كان مشروعا وبخاصة في أمور الدين والدنيا. ثامنا، الإسلام دين تقدم وتطور وحضارة، ليس دينا جامدا متمسكا بالقديم على علاته، فهو ينهى عن التبعية المطلقة في الفكر أو السلوك الذي يظهر بطلانه، بل يقرر أن الله يبعث مجددين على رأس كل قرن يوضحون للناس ما أبهم ويصححون لهم ما أخطأوا فيه ويوائمون بين الدين والحياة فيما تسمح به الموائمة، لأنه دين صالح لكل زمان ومكان. وبهذا نرى أن الإسلام يرفض العلمانية والمدنية، أي المدنية بمفهوم العلمانية وأن المسلمين ليسوا في حاجة إليها، وإنما هم في حاجة إلى فهم دينهم فهما صحيحا. نقول هذا للجنة الخمسين، ونقول هذا لكل من يتصور أن الحكم الإسلامي قيد سجن، أو أن أخطاء بعض أفراد أو أحزاب منتسمة إلى الإسلام في تطبيق بعض الأحكام الشرعية أن هذا هو الإسلام يا إخواني. لا لا، فالإسلام أكبر من الجميع، أكبر من الأحزاب، وأكبر من الجماعات، وأكبر من اللجان التي تضع هذه الدساتير، لأنه وحي الله المعصوم، وحي الله المعصوم. فكانوا أساتذة العالم لما طبقوا الإسلام وفهموه في فنون الحضارة والمدنية الصحيحة، وضعف المسلمين وتأخرهم ناتجان عن الجهل بحقائق الدين، وبالتالي عدم العمل بما جاء به من هدي، وبالجهل قلدوا غيرهم في مظاهر حضارتهم، وآمنوا بالمبادئ التي انطلقوا منها دون عرضها على مبادئ الإسلام. طبعا يعني المطالبون بالعلمانية آثمون، آثمون شرعا، لأن العلمانية بدعة كما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي. شوف والله كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، كلامه غاية في الروعة، حين قال الخلاف بين الإسلام والعلمانية إنما هو في أصل الأصول. لا ده يا إخواني الكلام اللي بيتقال، اللي بيتحكوا بيه على الشباب وعلى الناشئة، إن الخلافات دي مجرد اختلافات وتنوعات سياسية، ودي اختلاف في الآراء السياسية. لا، بيتحكوا على الشباب، لأن الشباب مش فاهم إن أنا لما أقول آمنت بالله معناه إن أنا آمنت بالله رب، خالق، رازق، مدبر، مشرع، مشرع لهذا الكون، ده معنى آمنت بالله عز وجل. فالشيخ بيقول، الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى يقول: الخلاف بين الإسلام والعلمانية في أصل الأصول. وقال: إننا لن نكتفي بأن نلعن ظلام العلمانية وجهلها، بل سنحمل مشاعل العلم وسنضيء مصابيح المعرفة، أملا في أن تنير بصائر العلمانيين وبصيرتهم. ومن منطلق وعينا وإدراكنا أن ظلام الجهل في العالم كله لا يعجز على أن يحجب شعاعا من أشعة شمس الله، شمس الإسلام التي سطعت وغمر نورها كل جنبات الكون منذ 14 قرنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا سعينا إلى الاستنارة بمصباح من مصابيح الله أنعم الله به على أمة الإسلام في زماننا. فالشيخ لما قال هذه الكلمة سأله سائل في المجلس وكان محاورا له، قال له: يا مولانا، في بلادنا علمانيون يدعون للتنوير، أخي بالك، يدعون للتنوير. فرد الشيخ الشعراوي مقاطعا: هم أخذوا التنوير من هناك من الغرب، وقالوا إن التنوير كان طابعا لحضارة أوروبا فترة انتقالها من الظلمة والتأخر، ولذلك هم قرنوا التنوير بإلغاء سلطة الدين والكنيسة. أي أصبح التنوير عندهم هو أن نلغي فكرة الدين حتى لا نحد من انطلاق العقل. يبقى الدين محكوم بالعقل وليس حاكم للعقل. فقال له السائل: يا مولانا، يقولون إنها الفلسفة التي قادت النهضة الأوروبية. يعني الكلام ده اللي حضرتك بتقلل منه، ده هو اللي عمل أوروبا الحديث، هو اللي عمل النهضة الأوروبية، هو اللي عمل المجتمع المدني الأوروبي الحديث، واخد بالك. فقال الشيخ الشعراوي مقاطعا: إن هذه الفلسفة التي قادت النهضة الأوروبية جاءت نتيجة تسلط الكنيسة التي حجرت على العقول والتي جعلت لغة التعامل مع أي مفكر في الكون لمجرد أنه مفكر إما الجلد وإما الحبس وإما القتل، لأنه بيعتبروا أن دواء مروق وخروج من الإيه؟ من الدين. فلما جاء ما سمي بالتنوير وأبطل هذا التسلط وهذا الحجر على العقول حدث التقدم، وهم يريدون منا أن نفعل هذا، أن نفعل هذا بديننا. فقال السائل: نعم، هم يريدون أن نفعل هذا ويرشحون هذا الفكر لقيادة نهضتنا العربية والإسلامية. وبالذات بقى أن يقول لك: طب ما احنا شفناكم، ما أنتم مسكتم وفشلتم. نقول: لا، إنكم كذبة وأعلم الناس بكذبكم. فلقد فشل الإسلاميون ولا أنكر أخطاءهم، فقد وقع منهم أخطاء كثيرة، ولكن فشل هؤلاء ولم يتعاون معهم أحد، بل استغلوا فزاعات الناس والخوف من مراحل انتقالية إلى مراحل أخرى جديدة، وبدأوا في تفزيع الناس من الفكرة الدينية. ولهذا قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: عندما سيطرت الكنيسة وحجرت على العقول، لما انحل سلطان الكنيسة انطلق العقل فلم يأتي بالحضارة، وأنتم تريدون منا أن نفعل ذلك، تريدون منا في المقابل أن نلغي سيطرة الدين حتى نتقدم مثلهم، وأيضا نحن نقول لهم: تعالوا وكونوا منصفين حتى في إجراء المقابلة، هناك دين وهنا دين آخر. تلك واحدة. الثانية: تسلط الكنيسة باسم دينهم هو الذي حجر على العقول وحرم البحث في الكونيات، فهل حجر ديننا على انطلاق العقل في علوم الكونيات؟ لا، بل حثه وحرضه على ذلك فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا. سؤال: يا مولانا، يدعي العلمانيون أيضا إلى جعل الدين علاقة خاصة بين العبد وربه، تيجي تقول له: يا مولانا احنا عايزين الناس تصلي، يقول لك: دي حاجة بين كل واحد وربنا، ما حدش يفرضها على حد، لا الأب يفرضها على أولاده، ولا الأم تفرضها على بناتها، واخد بالك؟ ولا انت تقول للناس اللي بتشتغل عندك: سيب الناس تصلي ما تصليش، تكفر تسلم دي بتاعتها، مالكش انت دعوة انت بالقصة دي، واخد بالك انت ازاي؟ كل واحد حر واللي هيحاسبه ربنا، ودي حاجة بيني وبين ربنا ما حدش له دخل فيه. هذا كلام العلمانيين. فبيقول السائل: يدعي العلمانيون أن الدين علاقة خاصة بين العبد وربه، وأن جعل المرجعية في السياسة والاجتماع والاقتصاد وتنظيم الدولة للعقل والتجربة. نتكلم في المسألة دي دلوقتي، فهل هذا الكلام صحيح؟ قال الشيخ الشعراوي: كلمة علاقة هذه تسمية خاطئة، لأن معنى العلاقة لا يتأتى إلا بين طرفين كلاهما محتاج للآخر، أي أن العلاقات تنشأ لربط مصالح الناس ببعضها، والله بصفات كماله وجلاله موجود قبل أن يخلق الإنسان وأوجد هذه الصفات في الإنسان، بل أوجد الكون كله، فالذي خلق كل ذلك من عدم وأوجده ليس في حاجة إلى أحد، نحن الذي نحتاج إليه، أما هو فليس في حاجة إلى أي منا. ولهذا لا يجوز هنا إطلاق كلمة علاقة. ثم على فرض منطقكم، ما مطلوب الله منا في هذه العلاقة الخاصة؟ الإجابة: أن نتعبد، أن نصلي، أن نصوم، أن نزكي. لماذا؟ هذه كلها تكليفات لإعلاء الولاء لله تدريبا لنا، حتى إذا وفقنا في هذا ووقفنا بين يدي الله تساوينا جميعا في الطاعة. أما عن الكلام حول المرجعية، خلي بال حضرتك من قصة المرجعية والهوية دي، أما عن الكلام حول المرجعية ربما كان هذا منطقيا لو لم يوجد للإسلام في كل هذه الأمور رأي، ولكن الأمر بخلاف ذلك، فللإسلام رأي في كل ما سبق، والتشريع الإسلامي شمل كل أمر من أمور الحياة، فمن أول لا إله إلا الله وحتى إماطة الأذى عن الطريق جاء التشريع الإسلامي بنظام كامل فيه حل لكل قضايا الحياة، حل ذهب إليه حتى الذين يدينون بغير الإسلام لم يذهبوا إليه تدينا، ولكن لأنهم وجدوها حلولا مثلى لكل قضايا الحياة التي عرضتهم. وصدق الله إذ يقول ليظهره على الدين كله. العلمانيون الذين يطالبون بأن يكون الحكم في بلاد الإسلام للمرجعية المدنية العلمانية، هؤلاء آثمون، بل إن أهل العلم يحكمون عليهم بالردة، أهل العلم يحكمون عليهم بالردة، حيث قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب كتب منذ سنين، يعني ليس وليد اللحظة، حتى لا يقال أن الدين يستخدم كورق الضغط، كتب كتابا يقال له الإسلام والعلمانية وجها لوجه، فكتب قائلا العلمانية لا مبرر لها في الإسلام، والعلمانية ضد الدين، والعلمانية ضد هوية الشعب المصري وضد إرادته. وكذلك بين الأستاذ خالد محمد خالد في بحث له ليثبت أن الإسلام دين ودولة، وبين ذلك الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق، وبين هذا الشيخ محمد الغزالي، حيث بين أن العلمانية تناقض الإسلام وهي ضد الإسلام. من أراد أن يقرأ عن العلمانية وعن خطورة العلمانية وعن خطورة أن تكون المرجعية في بلادنا للحكم مرجعية علمانية، فليراجع هذا المبحث الجميل الذي أوصي شباب الإسلام بنشره في الجامعات ولطلاب المراحل الثانوية، أوصي بنشره حتى نعمل على جهاد تصحيح المفاهيم وإنقاذ المسلمين من براثن الضلال والكفران. هذه الرسالة المباركة يقال لها فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلمانية، طبعة دار اليسر بالقاهرة. طيب، قدمت بهذه المقدمة الطويلة عن العلمانية وحكم الله تبارك وتعالى فيها، والحقيقة أنني قدمت بهذا حتى أبين للناس خطورة معنى أن تكون المرجعية في الدستور مرجعية مدنية علمانية. أرجو أن ننتبه لهذا. طيب، الأمر الثاني هو النص على مدنية الدولة، والمتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد السلماوي كان يقول لا فارق بين دولة مدنية وحكم مدني. خلي بال حضرتك، لأن بعض المتشبثين اللي قاعدين يدفعوا يقولوا إن الدستور ده ليس فيه ما يخالف الإسلام، وطلع شيخ من مشايخهم بيقول إن اللي هيقول نعم للدستور الله يؤيده والرسول يؤيده، لا، ده كلام لا يقوله عاقل شم رائحة الدين والعلم والغيرة على الإسلام، واخد بالك؟ فبيقولوا إن الحكم مدني أو الحكومة مدنية، وهذا من التلبيس. طب يعني إيه حكم مدني؟ ودي بقى النقطة المهمة في مجلسنا، نتكلمنا في النقطة الأولى يعني إيه علماني. وخلي بال حضرتك العلماني ده بقى لسيما غلتهم بيتحط تحت الليبرالي واليساري والماركسي والناصري والقومي، لأنهم على اختلاف توجهاتهم يتفقون غالبا في رفض فكرة حاكمية الشريعة، ويقعدوا بقى يتعذروا ويقول لك أصلا مش وقته، واللي يقول لك أنا ما عنديش مانع أن أحتكم للإسلام بس ما أحتكمش لآراء الناس ولا لآراء المشايخ. ولما تيجي تقول له قال الله قال الرسول يقول لك بفهم مين؟ تقول له قال الشافعي قال أحمد، يقول لك الكلام ده يلزمهم ما يلزمنيش، لأن دي أفهمهم هم، إنما أنا أفهم الدين بفهمي أنا. واخد بالك؟ كلها مسالك نفاقية اجتهد هؤلاء في تقريرها لدى من لا بصيرة لديه، حتى يقتنع شيئا فشيئا ان ده الطريق الصح، وان اللي يقول له غير كده منغلق مخطوف ذهنيا مدحوك عليه متأسلم تاجر من تجار الدين. واخد بالك؟ الى غير ذلك مما نسمعه في اعلامهم الضال المضل. يعني ايه دولة مدنية؟ طبعا القصة دي طويلة قوي، قصة الدولة المدنية دي قصة طويلة جدا جدا جدا. انا هجيب لكم بس كلام لواحد اسمه الشيخ محمد المسير. الشيخ محمد المسير ده استاذ العقيدة والاديان في كلية الدعوة واصول الدين. يقول رحمه الله: الدولة المدنية بمعنى اعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل إنسان ما يتناسب وكرامته، هذه دولة الإسلام ونحن نقبلها. والمدنية بمعنى الاجتماع وقوانين الاجتماع. أما الدولة المدنية التي يقصدون بمعنى فصل الدين عن الدولة، وأن الدولة لا علاقة لها بتطبيق الشرع، هذا كلام مرفوض لا نقبله نحن المسلمين. الدولة الدينية بمعنى عصمة الملوك، أو الدولة الدينية عندهم بمعنى عصمة الملوك وسلطان الله في الأرض، وهذا أيضا مرفوض. فالدولة الدينية مرفوضة أي بمثل هذا المقصود، والدولة المدنية التي يقصدونها مرفوضة لأنها تناقض شرع الله عز وجل. ده كلام أستاذ من أساتذة الأزهر الشريف، كان بيظهر بشكل دائم على القناة الأولى المصرية والقناة الثانية المصرية. أنا عايز أوصل أن هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى مش من المتطرفين غير الرسميين، لا، ده أستاذ أزهري من أساتذة الأزهر الشريف. طيب، يعني إيه دولة مدنية؟ الحقيقة أن هذا المصطلح مصطلح شائك، وأنا نظرت في هذا المصطلح فوجدت رسالة علمية قد حررت هذا المصطلح تحريرا دقيقا. هذا الكتاب أو هذا المصطلح ورد في كتاب يقال له الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني، لفضيلة الدكتور ماجد ابن علي ابن إبراهيم الزميع، تقديم الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود، طبعة دار الفضيلة. أنصح كل أحد أن يقتني هذا المبحث الرائع القيم، فهذا الكتاب كتاب هام جدا في تحرير هذا المصطلح الملتبس في أذهان كثير من الناشئة، لا سيما من يزعمون أنهم يعني يقرؤون في كتب جان جاك روسو وفي كتب أفلاطون وفي كتب فولتير وخبال حضرتك وكارل ماركس وغيرها. فهؤلاء كثيرا ما يلتبس عندهم المفاهيم. الدولة المدنية إذا كان المقصود بأنها مؤسسات اجتماعية، أو الدولة المدنية مقصود بها أنها مؤسسات اجتماعية خاصة في مقابل الدولة، أو أنه المقصود بها أنها الدولة التي تكون في مقابل الدين، فالقانون المدني هو المرجعية عندهم. والدولة المدنية أيضا هي الدولة صاحبة الأحزاب الضاغطة في مقابل المجتمع الكلي، وأيضا الدولة المدنية هي الدولة التي لا تكون دولة عسكرية. ده تعريف الدولة المدنية بشكل موسع. يبقى احنا يا اخواني الدولة المدنية يبقى تكون في مقابل الحكم العسكري. طيب هناك مجموعة من القيم التي تحكم هذه المدنية يقولون أو يشيعونها باسم الثقافة المدنية والقانون المدني والحقوق والحريات المدنية، العصيان المدني، الخدمة المدنية. هذه كلها مصطلحات ستسمعونها في الفترات القادمة. إذن لابد من مراجعة مصطلح الدولة المدنية ومعرفة مرجعية هذه الدولة وحقيقة هذا الفكر. الحقيقة يا إخواني أنني اجتهدت غاية الاجتهاد في معرفة مفهوم هؤلاء للدولة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أساطينهم، الناس اللي ألفت كتب في هذا، فوجدت كلام قاله هؤلاء. فالدولة في الفكر الغربي يمكن القول بأن بداية هذا المفهوم كانت في كتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون، الذي كان يرى بأن الدولة هي جماعة من الناس الأحرار المتساوين يرتبطون فيما بينهم بأواصر الأخوة ويطيعون لبقاء النظام في المدينة الحكام المستنيرين أولي الرعاية والحزم الذين اتخذوهم رؤساء ويخضعون للقوانين التي ليست إلا قواعد العدل ذاته. ونجد أن الدولة في الفكر الشيوعي الاشتراكي، مفهوم الدولة في الفكر الشيوعي الاشتراكي يقوم على فكرة الصراع الطبقي، ولذلك فالدولة في رأي إنجلز هي الخلاصة الرسمية للمجتمع أيما كان ذلك المجتمع. ومن هنا جاء عدم اعترافه بالدولة في شكلها التقليدي البرجوازي، سواء كان شكل هذه الدولة ثيوقراطيا أو كان شكلها ليجاريشيا أو ديمقراطيا رأسماليا، باعتبار أنه لا يقر هذه الأشكال جميعا. كذلك فهو لا يقر حكم القلة، لا يقبل حكم القلة، أي التي ينحصر فيها بعض التميز بسبب المال أو النسب أو السلطة العسكرية. والخلاصة أن الفكر الاشتراكي يرى أن الدولة شكل تاريخي للتنظيم السياسي للمجتمع، وأنها نشأت مع ظهور الملكية الخاصة وانقسام المجتمع إلى طبقات يستغل بعضها بعضا. الدولة في الفكر الليبرالي تتميز بخمس خصائص: أولها أن الدولة مجموعة مؤسسات منفصلة يمكن التمييز فيها بين العام والخاص. الثاني أن تتمتع بالسيادة والسلطة العليا في أراضيها. الثالث السيادة شاملة ومتساوية لكل الذين يشغلون مناصب رسمية في الجهاز الحاكم. الرابع يتم تجنيد العاملين فيها وتدريبهم. الخامس قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات لتمويل أنشطتها. فهذه الخصائص هي السمات التي يتفق المؤرخون ومعظم علماء الاجتماع على أنها تميز الدولة الحديثة. والدولة في الفكر الليبرالي ثلاثة أركان أساسية هي الشعب والإقليم والهيئة الحاكمة، وطبعا عندهم كلام كثير. أما الدولة في الإسلام فإنها تشمل المقومات والأركان الثلاثة: الشعب والإقليم والهيئة الحاكمة، ويضاف إليها الدستور الذي هو الشريعة الإسلامية بمصادرها المعروفة. فالدولة الإسلامية هي عبارة عن مجموعة من الأفراد المسلمين بحسب الغالب يقيمون في دار الإسلام ويلتزمون بالقواعد والضوابط الإلهية في نظام العقيدة والتشريع، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال لأحكام الشريعة وكفالة تحقيق هذا الذي أمروا به. طيب، يأتي سؤال: هل في الإسلام دولة مدنية؟ واحد يقول لك: يا أخي انتوا وحشين، يا أخي انتوا يا أخي بتسيئوا الظن يا أخي بلجنة الخمسين، ده ناس طيبين وبتوع ربنا، واخد بالك، ومقطعين السجاجيد، وانتم اللي بتسيئوا الظن، انتوا اللي سيئوا الظن، انتوا اللي وحشين، قلبكم من جوه مش نظيف. نقول له: طيب، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة ده رئيس تحرير مجلة الأزهر الشريف، انا عايز من حضرتك ان انت ترجع بس للعدد، عدد مجلة الازهر الشريف شهر محرم سنة 1435، يعني شهر محرم بتاع السنة دي، ارجع حضرتك واقرأ المقالة الافتتاحية التي كتبها مدافعا عن مرجعية الاسلام في بلد الاسلام مصر، حيث وسم مقاله بعنوان العلمانية بين الغرب والإسلام، وتكلم عن تاريخ التطور العلماني المصري، وأكد على ضرورة أن تكون المرجعية للإيه؟ للإسلام. الشيخ محمد عمارة تكلم عن الدولة المدنية فقال: الأمة في الدولة الإسلامية، لأن كلمة إسلامية دي تزيل أي التباس، إنما كلمة مدنية اللي هم قاعدين بيلبسوها الطائية دي لها مقصود خبيث عندهم، لها مقصود خبيث عندهم أظهره الله على ألسنة البعض، والبعض ما يزال يتشكل ويتلون كالحرباء حتى يمرر هذا المصطلح الخطير في عقليات الناس أو في العقل الجمعي الشعبي. يقول: الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية دولة تكون المرجعية فيها لله، مع العلم بأن الحكام نواب عن هذه الأمة وليس عن الله، فالأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم عند الاقتضاء بالطرق الشرعية المنصوص عليها، وسلطة الأمة تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختارهم بإرادتها الحرة، لا يحدها إلا الضوابط الشرعية وأحكام شريعتنا الإسلامية. فالدولة الإسلامية دولة مؤسسات، والدولة الإسلامية دولة مؤسسات ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد، ولهذا فإن الحكمة السامية من مصطلح ولي الأمر إنما جاء بصيغة الفرد، وإنما جاء التعبير بصيغة الجماعة، مصطلح ولي الأمر بصيغة الفرد، إنما جاء التعبير بصيغة الجماعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالطاعة للسلطة الجماعية والرد إلى المرجعية الدينية عند التنازع لسلطة الكتاب والسنة والاجتهاد والتشريع الجماعي. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعليه فالدولة الإسلامية ليست دولة استبداد وطغيان أبدا أبدا، بل الدولة تخضع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون التشريع الذي تتولاه المؤسسة التشريعية إنما يكون تشريعهم في إطار الشريعة وقواعدها انطلاقا من الآية المتلوة سلفا. ولقد عرفت نظم الحكم في هذه الحضارة الغربية نظامين شهيرين، أولها دولة الكهانة الكنسية وقد ذكرنا هذا، والثاني الدولة العلمانية التي تختارها الأمة، وفيها الأمة والدولة النائبة عن الأمة الأمة، فالدولة ولا وجود فيها للشريعة والمرجعية الدينية. أما الدولة الإسلامية فإنها نظام متميز وفريد، فالسيادة فيها للشريعة، والأمة فيها مصدر السلطات، وهي مستخلفة أمينة على شرع الله تبارك وتعالى، فالشريعة أولا ثم فالأمة ثم الدولة. هكذا ذهب الدكتور محمد عمارة حفظه الله تبارك وتعالى لبيان هذا المعنى، ولبيان السؤال الذي يسأله كثير من الناس: هل في الإسلام دولة مدنية؟ نعم، أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بأن الإسلام يعترف بالدولة الإسلامية وقد وضح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. في الختام، الدولة المدنية التي يقصدون التشريع فيها يكون للقانون الوضعي، ومصطلح التشريع في القانون الوضعي يعني قيام سلطة عامة مختصة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية في صورة مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام في العمل. طبعا كلام كبير، ده منصوص عليه في كتب القانون. طيب، التشريع عندنا في الإسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون والمصادر الشرعية المعتبرة عند علمائنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الحكم المدني سيجر علينا ويلات، وده كلام هام جدا أريد أن أختم به. الدولة المدنية اللي هي الدولة العلمانية ستجر علينا ويلات. إليك بعض الخطوط العامة للمفهوم المعاصر للدولة المدنية عند أصحاب الاتجاه العلماني، سواء بقى كانوا يسريين شيوعيين ناصريين قوميين ليبراليين، واخد بالك البرتيتة دي كلها، ايه اهدافهم الاستراتيجية من النص الصريح في الدستور بتاعهم بتاع 2013 على مدنية الدولة ومدنية الحكم. أولا، ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من المفاهيم الليبرالية الغربية في تصوراتهم عن الدولة المدنية، ومن منطلق هذه الأرضية يخضعون النصوص الشرعية والتصورات الإسلامية المتعلقة بهذا الأمر والتجربة التاريخية الإسلامية إلى تصوراتهم تلك. يبقى دي أول حاجة. ثانيا، يذهب أصحاب الاتجاه العلماني المعاصر إلى أن الإسلام كدين لم يعرف الدولة السياسية، وأنه لم يكن معنيا بإقامة دولة أصلا، وليس فيه نظرية سياسية يمكن إقامة دولة على أساسها. يعني الإسلام ما فيش فيه دولة، الإسلام دين لا دولة، عقيدة لا شريعة، مصحف لا سيف. ويقسم هؤلاء أنواع الدول إلى ثلاثة أنماط: الدولة الدينية، ويريدون بها الدولة التي تقيم أنظمتها وقوانينها على أساس الشرع الديني، اللي هي دولة ولاية الفقيه أو دولة المرشد، عشان كده لما كان بعضهم بيطلع وبيكتب بيقول يسقط يسقط حكم المرشد ولا يقصد لا يقصد جماعة، لا لا، بعضهم كان يقصد الفكرة وبعضهم كان يقصد عقيدة حاكمية الشريعة. اثنين، الدولة الملحدة وهي التي تحارب الدين. ثالثا، الدولة العلمانية. شوف بقى يقول لك وهي التي تقف موقفا محايدا تجاه الدين، لا تحاربه خالص خالص، ما بتحاربوش ولا بتعتقل مثل المتدينين ولا بتقتحم المساجد ولا بيشدوا النقاب من المنتقبات ولا بيقفلهم على المتدينين عن طريق التقارير اللي بتبعث من الجهات الأمنية، لا ما بيحصلش الكلام، لا تحارب ولا تتبناه، وإنما تترك للمواطنين حرية المعتقد الديني وهو الوصف المتحقق في الدولة المدنية التي يريدونها هنا. قال لا، طب ما هو دي بقى محاولة للتلطيف ولتهذيب مصطلح الدولة العلمانية. هم مرضوش يكتبوا كلمة الدولة علمانية علشان ما يستثيروش غضب قطاعات واسحة في المجتمع، فقالوا لا نكتب الدولة مدنية، والمعنى في بطن الشاعر، وأهم حاجة المفهوم مش القوالب الشكلية. فالمحصلة النهائية لهذه الفروق أن الدولة المدنية هي نقيض الدولة الإسلامية، ذلك لأن السلطة في الدولة الدينية الثيوقراطية تستمد شرعيتها من السماء أي من الله، ولا يحق للبشر محاسبتها، أما السلطة في الدولة المدنية فهي بشرية وتستمد شرعيتها من الناخبين أي من الشعب، ويحق لهم محاسبة رئيسها ومساءلته. وبعضهم بيقول احنا عملنا كلمة مدنية الدولة دي علشان دولة دينية دي دولة مستبدة، واحنا خايفين ان يبقى الدولة دي فيها قمع للحريات، ان واحد يبقى قاعد مع واحدة في جنينة فهو قاعد مثلا في وضع رومانسي بيحبوا في بعض بيقبلوا بعض، دي فيها مشكلة، دي حرية، وهو قد ارتضى هذا وهي قد ارتضت هذا، يبقى خلاص لكل انسان حرياته. طب واحد مثلا زهق مثلا اتحرر في الشارع فقال لك يا عم والله انا زهقت هقوم ماشي في الشارع عريان ملط، انا حر يا اخ، واحد له حرية انه يلبس وواحد تاني له حرية انه يقلع ملط، واخد بالك؟ مفيش مانع ان الناس تشرب السجائر والحشيش والبنجو والترامادول والتامول بشكل قانوني، كان قبل كده بشكل عرفي بشكل قانوني، الناس بقى تقعد كده وتشرب كده وتفضل، ويعزموا مثلا في الكافيهات بالحشيش والبنجو والترامادول والخمرة والكلام ده، مفيش مشكلة، واخد بالك انت ازاي؟ فمفيش عندهم مشكلة. يبقى الدولة المدنية دي هتقف ضد كل انواع القمع، سواء بقى قمع الحريات قمع ديني الى غير ذلك. ثم من علامات الدولة الدينية عندهم أن التي يحاربونها يعني أنها تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية أو السياسية وتكون في يد واحدة، مما يؤدي على حد زعمهم إلى تسييس الدين وتديين السياسة، وهذا يؤدي بدوره إلى أن يكون الدين هو المحور الرئيسي لدور الدولة، الأمر الذي يتنافى مع أصول الدولة المدنية العلمانية. الخلاصة أن الدولة المدنية تفرق بين تدين الدولة وبين المجتمع المتدين، طبعا هكذا يقولون، ويقولون أنهم سيقفون موقفا حياديا من الدين. إذن من أكبر أسباب رفض هذا الدستور والدعوة إلى مقاطعته هو أن هؤلاء يضيعون هوية الناس بشكل واضح فاضح صريح، وسيعرف الناس حقيقة هذا، وكما كان الشاعر العربي يقول أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، وكان الآخر يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة. طبعا أما عن باب الحقوق والحريات في دستور 2013 فحدث ولا حرج، كل حاجة هتبقى مفتوحة، هتبقى الحريات في الفن مفتوحة والرأس مفتوح وحرية الإلحاد إن شاء الله هتنتشر، واخد بالك أنت، وأي حد عايز يعتقد أي حاجة يحق له أن يعتقد ما يشاء بأي طريقة. طبعا في حاجات كتير بقى اللي هي قصة المقاومة والحفاظ على الأسرة والحفاظ على المجتمع، واخد بالك، بشكل ديني، الكلام ده كله اتحذف، واخد بالك. الدستور الذي كتبه هؤلاء غالبا هو ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا أقول أيها الإخوة، بعد قراءة متأنية ومحايدة وبعد تباحث مع أهل الاختصاص في أحكام الشريعة الإسلامية وفي فقه القوانين الدستورية، أقول ناصحا مخلصا للمصريين المخلصين المحبين لدينهم وبلدهم، قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور المزمع عقده في يناير المقبل. هذا الدستور كتب بليل على حين غفلة من أهل العلم والاختصاص، واعلموا أن مواد هذا الدستور أو أن أكثر مواد هذا الدستور ظلمات بعضها فوق بعض، وقد أيد هذا بفضل الله جمع من أهل العلم المتخصصين، سواء من علماء الأزهر الشريف الأحرار أو سواء من علمائنا من غير الرسميين كفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الدكتور أحمد النقيب، وغيرهم من كبار أهل العلم والفضل في بلادنا. هذه نصيحتي لحضراتكم بعد درس طويل، أسأل الله أن ينفعكم وأن ينفع به. وأقول لكل شاب يدخلون عليه شبهة، هذه الشبهة يقولون له اقرأ هذا الدستور وما تصدقش حد وما تسمعش كلام حد، أقول لك أخي الكريم ناصحا، أخي الشاب الجامعي على سبيل الخصوص، أقول لك اعلم أن من السنة احترام الكبراء، فاحترام الكبراء أيها الكريم الفاضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا غمي عليك الأمر، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وزي ما بيقولوا لك اقرأ الدستور وفي الغالب انت مش هتعرف الألغام اللي فيه، اقرأ فتاوى علماء الأزهر الشريف حول العلمانية، واقرأ كتاب الدولة المدنية اللي انا قلت لحضرتك عليه، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الحق الذي يرضيه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هناك أسئلة كثيرة وردت إلي، فمش عارف رأي الإخوة إن أنا أجيب ولا يعني أعمل إيه. الأخ المسؤول الأخ أبو يحيى، نعم نجيب إن شاء الله. طيب أقول، هل يجوز للأخت المسلمة أن ترسل مقاطع لشيوخ لأخواتي على النت؟ ما معنى أن ترسل مقاطع؟ يعني أن تقوم بتقطيع مقاطع دعوية، إذا كان هذا لا يحدث فتنة ويحض على الخير فبها ونعمت، أما إذا كانت هذه المقاطع بغرض سيء، شوف الشيخ لطيف إزاي وشوف أبيضاني إزاي وشبه الفراخ البيضة والقصة دي كلها، فهذا مما لا يجوز، والله لا يحب الفساد.